أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب المواريث، ووصل بنا الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: وأما اللواحق فأربعة. يقصد من اللواحق الأربعة، الملحق الأول هو مسألة ميراث ابن الملاعنة وميراث ابن الملاعنة. أما بالنسبة إلى ما تبقى من الأمور الملحقة فهي الأمر الثاني، الملحق الثاني هو عبارة عن مجموعة من المسائل، والملحق الثالث حساب الفرائض، والملحق الرابع في المناسخات. هذا معنى الملاحق. قال: وأما الملاحق فأربعة. الملحق الأول في ميراث ابن الملاعنة. ابن الملاعنة من هو؟ الزوج. الزوج لا يحق له أن يطعن بزوجته، يعني ما يحق له يقول هذه المرأة زانية، ما يحق له إلا أن يأتي بشهود، لأن الزوج إذا قال زوجتي زانية ولم يأتي بشهود يقام عليه حد الافتراء، لأنه قذف امرأة محصنة، وقذف المحصنات عليه حد الافتراء، يجلد 80 جلدة. لو يجيب 4 شهود، 4 شهود يشهدون بأن هذه المرأة زانية. المشكلة وين؟ المشكلة الزوج يقول أنا أشهد بأن زوجتي قد زنت، بس ما عندي شهود، لم يطلع على ذلك أحد غيري، لم يطلع على ذلك أحد غيري، ما معقول أنا يقام علي حد الافتراء. فأوجدت الشريعة حل. الحل ما هو؟ الحل هو إذا صدرت الملاعنة بين الزوج وبين الزوجة، طبعا الملاعنة يعني مباهلة، هو يلعنها إن كانت كاذبة وهي تلعنه إن كان كاذبا، مباهلة بين الزوج والزوجة. إذا صارت ملاعنة فلا يقام عليه حد الافتراء ولا يقام عليها حد الزنا، وإنما يفرق بينهما، يفرق بينهما، وتحرم عليه حرمة أبدية. إذا قال الزوج زوجتي زانية ولم يأتي بشهود يقام عليه حد الافتراء، وإذا أراد أن يرفع عن نفسه حد الافتراء فيلاعن. فإذا وقعت الملاعنة بين الزوج وبين زوجته، هو يقول أنها زانية وهي تقول أنه كاذب، فلا يقام عليها حد الزنا ولا يقام عليه حد الافتراء، ويفرق بينهما وتحرم عليه حرمة مؤبدة. بعض الأحيان بالملاعنة أكو طفل، هو بعض الأحيان لماذا قال أن زوجتي زنت؟ لماذا؟ لأنها حامل وهو لم يقربها. إحنا شو مدرينا قرب منها أو لم يقرب منها، ما عندنا علم. هاي حالة خاصة، هو رجال عايش ويا زوجته في بيت واحد، هو أعلم بنفسه قرب منها أو لم يقرب منها. هو يقول أنا صار لي سنة ما مدني لها والآن جاب الطفل، إذن هذا ابن زنا. إحنا نقول له نحن ما عندنا علم قربت أو لم تقرب، بس أنت من حقك أن تلاعن، فإذا لاعنت فهذا الولد لا ينسب إليك، ابن الملاعنة لا ينسب. وإحنا نعبر عنه ابن ونعبر عن الملاعن بالأب مجازا وحقيقة. لا ينسب ابن الملاعن إلى الملاعن بس ينسب إلى أمه، هو ابنها يرثها وترثه، وأما الملاعن ليس أب، فلا الملاعن يرث ابن الملاعنة أو ابن الملاعنة، ولا الابن يرث الأب، ولا الابن يرث الأب. قال رحمه الله: في ميراث ابن الملاعنة ميراثه لأمه وبعد وولده، أما أبوه لا ميراث لأبيه، لأن أبوه قال هذا مو ابني، ولاعن على نفي النسب. شلون بعد نقول له تعال خذ ميراث؟ هو يقول هذا ليس ابن لي، ونفى عنه النسب بالملاعنة. بعد إذا هذا الولد كبر واشتغل وصار عنده أموال ومات، على أي أساس الأب الذي نفى النسب بالملاعنة على أي أساس يرث؟ لا يرث. ميراثه لأمه وولده فقط، بس الدور الميراث، أما الأب لا ميراث له. إيش قد نقل الأم إذا عنده أم وعنده أبناء؟ لأن الأب وش نعتبر الأب؟ ما موجود، نعتبر الأب ما موجود، ما له وجود. قال: للأم السدس والباقي للولد. الأم نعطيها سدس وما تبقى للأبناء. طبعا الأبناء يراد منهم ما يشمل الذكر والأنثى، ولد ما يشمل الذكر والأنثى. إذا كانت بنية وحدة شو نعطيها؟ نصف، والباقي ما أدري بالرد. وإذا بنات اثنين ثلثين، والباقي بالرد. وإذا ولد كل إله، وإذا أولاد كل الباقي إلهم، وإذا ذكر وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. نفس القاعدة، ماكو خلاف عندنا. إحنا وين مشكلتنا؟ نعتبر الأب موجود، هو موجود الأب، بس إيش نعتبره؟ لا وجود له، كأنما ما موجود. فحصة الأب ترجع لمن؟ ترجع إلى الأبناء. فقال: للأم السدس والباقي للولد، ولو انفردت كان لها الثلث. يعني كان لها انفردت، من انفردت؟ ولو انفردت الأم كان للأم الثلث والباقي بالرد. يعني والباقي يكون ماذا؟ للأم بالرد، ترث الأم الميراث كله، كله ترثه بالقرابة، فهي أولى من غيرها. أما الأب ولا دينار ولا درهم، لأن الأب وجودك عدمه، لأنه نفى النسب، لأنه قطع النسب بينه وبين ابن الملاعنة، فلا ميراث للأب على الإطلاق. ثم قال: ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف، وللاثنين فصاعدا الثلثان. ايش يقصد من الأولاد هنا؟ طبعا لا بد أن يكون المقصود البنات الإناث، مسألة واضحة. ابن الملاعنة مات، أم ما عده، بس عده أب وعده بنت، من الميراث؟ البنت لها النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد. أما الأب لا شيء له، ماكو نسب. أما إذا كان عنده ابن الملاعنة عنده بنات اثنين، فللبنتين الثلثان بالفرض، والباقي يرد عليهما بالرد. وللذكر والبني وللذكران المال بالسوية. أما إذا عندك ثلاثة أولاد، أربعة أولاد، خمسة أولاد ذكور، بالتساوي. وإن اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا ما بي نقاش، كله واضح، كله واضح. جيد، شو بقى عندنا؟ بقى عندنا زوجة ابن الملاعنة وزوج بنت الملاعنة، كيف يرثون؟ نفس الشيء. قال: ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. إيش قد نصيب الزوج الأعلى؟ نصف. وإيش قد نصيب الزوجة الأعلى؟ ربع. مع عدم الولد وإن نزل، حتى لو حفيد ماكو ولد ماكو حفيد، الزوج نصف والزوجة ربع، والأدنى إيش قد نصيب الزوج الأدنى؟ ربع. إيش قد نصيب الزوجة؟ الزوجة الأدنى ثمن، والأدنى معهم يعني مع الأولاد وإن نزلوا. ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب، فالأقرب الذكر والأنثى سواء. هاي مسألة جديدة، أما الباقي اللي ذكرناه ترى كله واضح، كله واضح. هاي مسألة جديدة، ابن الملاعنة لا يرث الأب ولا الأب يرث ابن الملاعنة، صح لو لا؟ لأن الأب قطع النسب بينه وبين هذا الطفل، بالملاعنة قطع النسب. زين، إذا الميراث المن ميراثه؟ أم وأبناء ومن يتقرب إليه بأمه. أما من يتقرب إليه بالأب، طبعا قلنا أب مجازا، لأن احنا لحد الآن شرعا ما ثبتنا نسب بسبب الملاعنة، ما ثبتنا نسب، وهذا الأب مجازا نعبر عنه أب، نريد نميزه، ولا هو مو أب، لم يثبت النسب. وأما من يتقرب إليه بالأب فلا شيء له، يعني ابن الملاعنة إذا مات عند أب وعند أم الميراث للأم، عند عم وعند خال الميراث للخال، لأن العم يرتبط بمن؟ بالأب الذي لاعنه وقطع النسب. عند أخ من أمه وعند أخ من أبوه المن الميراث؟ لأخيه من أمه. أما الأخ من الأب ما يرث، لأن الأب منقطع النسب، حرم جميع من يرتبط بواسطته، كلهم ذول حرمهم منين؟ من الميراث. العمام، العمات، أولاد العمام، أولاد العمات، الأجداد من جهة الأب، الأخوة من جهة الأب، الأخوات، ذول كلهم محرومين من أن يرثون من ابن الملاعنة، لأن كل هؤلاء يرتبطون بأبيه، وأبوه نفى النسب، قال هذا مو ابني ولاعنه، ذولا كلهم ما يرثون. من الذي يرث؟ الأم، خوال، خالات، أبناء الخوال، أبناء الخالات، الأخوة من الأم يرثون، الأجداد والجدات من الأم يرثون، وذولا شلون يرثون؟ بالتساوي، ذولا يرثون بالتساوي. هذا معنى العبارة عندما قال رحمه الله: ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب، يعني أخوه من أمه أقرب من خالة، وخالة أقرب من ابن خالة، الذكر والأنثى سواء. جيد. ثم قال رحمه الله: ومع عدم الوارث يرثه الإمام، يعني هذا ابن الملاعنة يجوز عنده أب، اللي قلنا أب مجازا، عنده أخوة من أبيه، عنده عمام، عنده عمات، أما من جهة الأم ما عنده أحد، لا عنده أبناء ولا أحفاد ولا أم ولا خوال ولا خالات ولا أخوة من أمه ولا أخوات من أمه ولا أجداد من أمه، من جهة الأم ما عنده أحد، بس من جهة الأب عده، نقول هذا يعتبر لا وارث له، لأن جهة الأب ساقط عن الاعتبار بسبب الملاعنة. فننظر إحنا دائما إذا نريد نورث ابن الملاعنة ننظر لمن؟ جهة الأم فقط، جهة الأب رأسا نخلي عليها علامة أكس، لا ميراث لهم أبدا، ننظر بس لجهة الأم، عنده وريث من الطبقة الأولى كالأم والأبناء ورثوا، طبقة ثانية أخوة من الأم ورثوا، طبقة ثالثة عمام خوال ورثوا. إذا ما عنده لا وريث لا من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وماكو لا مسألة ولاء العتق ولا مسألة ولاء الجريرة، يعتبر هذا لا وارث له إلا الإمام. فيرثه الإمام مع أنه عنده أب، يرثه الإمام مع أنه عنده أخو منين؟ من أبوه. طبعا الأب مجازا، هاي أكررها، الأب مجازا. يرثه الإمام عند أبو، يرثه الإمام عند أخ من أبيه، يرثه الإمام عند عام. هالشكل راح يصير القاعدة. ومع عدم الوارث يرثه الإمام. ثم قال: ابن الملاعنة كما ترثه أمه هو أيضا يرث الأم. قال: ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر. يرث الأم، يرث خالة، يرث أخوه من أمه، مثل ما هم يرثون منه هو أيضا يرث منهم. يعني قد يشترك في ميراث أمه ويا من؟ مع أخوته من أبيه وأمه. يعني هاي الأم ماتت، ماتت عندها أبناء، بعض الأبناء، بعضهم فاثنين ثلاثة هم أبناء زيد، وواحد من عندهم زيد لاعن، زيد لاعن، هذا نسميه ابن ملاعنة. هذا يشترك ويا من؟ يشترك ويا ذولك في الميراث. يقولون هاي أمي. أبويا وأبوكم لاعنة فنفاني، فأنا ما أرث منه وما يرث مني. أما الأم، الأم أمي، فيشترك مع أخوته بمن؟ في ميراث الأم، يأخذ من الأم، يرث من الأم، يرث من الأخوة لأمه، يرث من خواله، يرث من خالاته، يرث من أجداده من جهة الأم، هو يرث منهم وهم يرثون من عنده. مسألة واضحة. ويرث هو أمه ومن يتقرب بالأم على الأظهر، ولا يرث أباه، ولا يرث من يتقرب بالأب، ولا يرثونه، يعني لا الأب يرثه ولا من يتقرب بالأب يرثه. قول مسألة واضحة، ما بها غموض إن شاء الله عز وجل. نعم، أكو خلاف ما أحب أدخل به، أكو خلاف جزئي. المشكلة وين؟ المشكلة إن الأب الذي لاعنه إجا ورا سنة ورا 10 سنين قال أنا أعتذر، صدرت من عدي الملاعنة، الآن أسحب اللعان، أسحبه. أول شيء يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ من باب الإقرار، مو إحنا عندنا قاعدة الإقرار على أنفسهم جائز؟ يقبل ذلك أو لا يقبل؟ قالوا نعم يقبل ويلزم به هو. يعني شلون يلزم به هو؟ يقول لي اسمع، انت لاعنت ونفيت عنك هذا الولد، الان انفيت اللعان واعتذرت وقلت انا خطأان وهذا الابن ابني، ما عندنا مشكلة، يقبل اعتذارك وتلزم به، بحيث اذا متت هذا الولد يرثك، بس إذا هو مات أنت لا ترث. هذا الحل الشرعي. إذا أنت متيت حسب إقرارك، حسب اعترافك، هو ابنك يستحق، فإذا أنت متيت يرث منك كابن، كابن يرث منك. أما إذا هو مات أنت لا ترث منه، لأن إقرارك، إيش بيه الإقرار؟ عادة الإقرار شنو الإقرار؟ عادة الإقرار الإنسان يقر على نفسه بما يتضرر هو. أقر على نفسي أن ذمتي مشغولة بمبلغ 1000 دينار لزيد، هذا يسموه إقرار. زيد يطلبني 1000 دينار، هذا البيت اللي أنا عايش فيه مو بيتي، هذا إقرار، لأن أنا أتضرر من عدة. هاي العباءة اللي أنا مرتديها ليست عباءتي، هذا إقرار أتضرر من عنده. يقبل إقراري رأسا، يقبل رأسا، يسجل علي. أما لو قلت بالعكس، أنا أطلب زيد 1000 دينار، يقول لك هاي دعوة، روح جيب شهود، لأنت قاعد تنتفع منين؟ تنتفع من قولك أطلب زيد 1000 دينار، هذا البيت اللي زيد عايش بيه هذا بيتي، يقول لك هاي دعوة، روح جيب شهود، روح جيب وثيقة، روح جيب كتاب، هاي دعوة، لأن أنت قاعد تنتفع بهذا القول، تنتفع أنت ويتضرر غيرك، جيب شهود، جيب بينة. فهذا هو الفرق بين الدعوة وبين الإقرار. الدعوة هو أن أدعي على الغير أنا أنتفع والغير يتضرر، هذا ما يثبت بمجرد أن أقول أنا أطلب زيد 1000 دينار وهذا البيت اللي عايش به زيد هو بيتي، هذا لا يكفي، روح جيب شهود، جيب وثيقة. أما الإقرار لما أقر على نفسي أنا أتضرر، أنا أتضرر، أقر على نفسي ذمتي مشغولة ب1000 دينار إلى زيد، هذا ضرر علي لو مو ضرر. والإنسان العاقل لا يضرر بنفسه، فمن ضرر بنفسه وهو عاقل إذن هو صادق، فإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لمن يجي الملاعن محل شاهدنا، لمن يجي الملاعن شي يقول؟ يقول هذا ابني، يقول له هذا ابنك يرثك، لأن إقرار تتضرر من عنده يقبل منك، بس يجوز أنت شفته عنده فلوس ومريض وراح يموت تريد ترث، إيش قلت؟ قلت هذا ابني. فالإقرار عليك وليس لك، عليك فيرث الابن منك وليس الإقرار لك فلا ترث أنت منه. واضح الفكرة؟ ولو اعترف به الأب لحق به، طلع له جنسية جديدة ونسميه باسم هذا الأب مو مشكلة، يلحق به. وورث هو، من هو؟ الابن الذي نفي باللعام، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه. يقول زين، استعرفنا احنا الابن يرث منه، الابن يرث الأب، زين هم يرث الابن العم، هم يرث الابن العم؟ قالوا لا، لأن الإقرار يقدر بمقدار ما أقر الأب. الأب قال هذا ابني، يلزم الأب فقط به، الأب يلزم بمن؟ بالإقرار. يقول له اسمع، ابنك يرثك، أما ذول اللي يرتبطون بيك ما لهم علاقة بالإقرار، دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الأب. يعني شنو ولا عبرة بنسب الأب؟ يعني الأب مو رجع الابن إليه ونسبه إليه وطلعنا له هوية جديدة. يقول الابن ينسب إلى الأب ويرجع النسب ويثبت النسب، بس ترى اللعان مو يصير اللعان ما له قيمة بعد، اللعان صدار حكم شرعي وبلا وإلى آثار، من ضمن آثار هاي إذا رجع الملاعن وأقره فالإقرار جدا ضيق، يثبت نسب بلا أثر، يثبت نسب بلا أثر، ويثبت ميراث من طرف واحد ضيق جدا، وهو الملاعن يرث منه، ابن الملاعنة يرث من لاعن، ابن الملاعنة يرث الأب فقط، بس هذا، بس هذا المقدار بسبب الإقرار يعود. وأما الملاعنة تبقى سارية المفعول، الملاعنة تبقى سارية المفعول، والإقرار بعد الملاعنة نتيجته جدا ضيقة. شنو نتيجته؟ يثبت النسب وهذا الابن يرث الأب بس، وما تبقى يبقى على حكم الملاعنة. لذلك درسنا احنا في كتاب الملاعنة في درس الفقه الاستدلال وفي غيره، يقول لابد على الإمام أو الحاكم الشرعي الذي تقع الملاعنة بين يديه أن ينصحهم، ترى الملاعنة بها آثار، الملاعنة بها أحكام، الملاعنة مو أمر بسيط، الملاعنة أشد من اليمين، لأن الملاعنة عبارة عن مباهلة، ينصحهم قبل ميش؟ ينصحهم قبل ما تصير ملاعنة، لأن من ضمن آثارهم هذه. فإن الإقرار بعد الملاعنة ما يغير من آثار الملاعنة إلا شيئا بسيطا، النسب نثبته دون آثاره، دون الميراث بين العمام والعمات وما أدري شلون، نثبت النسب والابن يرث الأب بس. وإلا حكم الملاعنة نافذ إلى يوم الدين. فلو ترك أخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. هاي عبارة يشرح يا عبارة ولا عبرة بنسب الأب. يعني هذا ابن الملاعنة مات، إيش عنده؟ عنده أخوة من أبوه بس، دول يرثون؟ أبد لا يرثون. جيد، عنده أخوة من أمه وعنده أخوة من أمه وأبوه، أخوته من أمه يرثون لو لا يرثون؟ يرثون. زين، أخوته من أمه وأبوه يرثون أيضا. أي إذا مات، أكرر، إذا مات ابن الملاعنة وله أخوة من أبيه لا يرثون، لأن لا الأب يرث ولا من ينتسب إلى الأب ولا من يرتبط بالأب. فإذا مات ابن الملاعنة وله أخوة من أبيه لا يرثون، أما إذا عنده أخوة من أمه أو أخوة من أمه وأبوه يرثون أو لا يرثون؟ نعم، أخوته من أمه يرثون وأخوته من أمه وأبوه يرثون. ولكن كيف يرث أخوته من أمه وأبيه؟ كيف يرثون؟ قال يرثون بالتساوي، كما يرث أخوته من أمه. شلون؟ احنا درسنا سابقا الأخوة من الأم يأخذون ثلث، والأخوة من الأم يأخذون ثلث ويوزع بينهما بالتساوي، وأما الأخوة من الأب والأم إيش قد يأخذون؟ ثلثين، الباقي إلهم، وللذكر مثل حظ الأنثيين. شهنا نشود قولتها كل التساوي. قال مو إحنا الأخوة من الأم إذا اجتمعوا مع الأخوة من الأم والأب في ابن الملاعنة، الأخوة من الأب والأم كأنهم أخوة من الأم فقط، لأن الأب ما له قيمة، كأنما ما موجود، فيصبح أخوته، يعني أخوة الملاعن، أخوة الملاعن من أمه وأبيه كأخوته من أمه، لأن الأب لا يقدم ولا يأخر، لا يغير ولا يبدل، وجودك عدمه، فإنما يرث أخوة الملاعن من أمه وأبيه يرثون لأنهم أخوة من الأم. فحالهم حال من؟ حالهم حال الأخوة من الأم فقط، لذلك يرثون بالتساوي. نعم، بلي حتى نفس الشيء. فإذا أخوة الملاعن من أمه وأبيه كأخوته من أمه، لأن لولا الأم لا ميراث لهم، ميراثهم بسبب الأم، أما الأب لا يقدم ولا يؤخر. فإحذف كلمة أخوته من أمه وأبيه، إحذف كلمة وأبيه، ما لها قيمة، يعتبرون أخوته منين؟ كأنما أخوته من أمه فقط. فلو ترك أخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. ثم قال رحمه الله: وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو أخوة أو أخت من أب وأم، يقول نفس الحالة، يساوون. شلون؟ يعني هذا الملاعن مات، عند جد وعند جدة من قبل الأم، وعند أخوة من أمه وأبوه، ذول الأخوة من أمه وأبوه شو نعتبرهم؟ شو نعتبر أخوته من أمه وأبوه؟ أخوته من أمه، لأن الأب ما له قيمة، لا تذكره أصلا، ذكرته أو ما ذكرته ما يغير شيء، وجوده كالعدم، نعتبرهم أخوة من الأم، فيتوارثون بالتساوي مع الأجداد، يتوارثون أيضا بالتساوي، لأن كلهم أقارب أم، كلهم مرتبطين بمن؟ مرتبطين بواسطة الأم، فميراثهم بالتساوي.
ليس ولد،
الأم لا الأم تلاعن الملاعنة من جهة الأب. يعني الأم شو تقول للرجل شو تقول للزوج هذا مو ابنك؟ إذا قال هذا مو ابنك يعني تقر على نفسه بالزنا. نقول إن شاء الله تضعين الحميل وترجمين في أمان الله. إذا قال هذا مو ابنك يعني تقر على نفسه بالزنا. طبعا يكون أربع مرات تقر، إذا قالت مرة واحدة ما يفيد. إذا أقرت على نفسها أربع مرات هذا الطفل مو ابن زوجي فقد أقرت على نفسها بالزنا. إلا اللهم تدعي وطئ شبهة، يعني تقول هذا مو ابنك من يا باب من باب وطئ الشبهة. إذا كان الزوج صاحب فراش إقرارها لا يقبل، لأنه راح يصير الولد الفراش تجري، القاعدة تجري. خاتمة تشتمل على مجموعة من المسائل، نأخذ ما تيسر. المسألة الأولى، طبعا ما به مطالب علمية، كلها مسائل واضحة. ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب. زين أبوه يرث أو لا يرث أبوه؟ خب واضح، قبل شوية قلنا ولد الملاعن لا يتوارث مع الأب، فالزنا من باب أولى. ابن الزنا لا نسب له، لا ينسب إلى أب ولا ينسب إلى أم، مع أننا نعلم أنه ولد من ماء هذا الرجل وفي رحم هذه المرأة. يعني تكوينا ابنهم، تكوينا هذا الولد ابن هذا الرجل وابن هذه المرأة، لأن هذه المرأة لم يزن بها غير هذا. وهو همات ما يقول هذا مو ابني، يقول نعم هذا ابني. مع ذلك شرعا لا ينسب لا إلى الأول ولا، يعني لا ينسب إلى الزوج ولا، عفوا لا ينسب إلى الزاني ولا ينسب إلى الزانية. تكوينا ابنهم، حقيقة ابنهم، شرعا مو ابنهم، فلا نسب له. إذا ما إلى نسب ميراثهم شنو؟ ميراثهم ماكو، فلا هم يرثوا ولا هو، ولا هو يرثهم. قال ولد الزنا لا ترثه أمه ولا أبوه ولا غير الأم ولا غير الأب من الأنساب، لا أخوة لا عمام لا خوال لا أجداد، دول كلهم يسقط ما دام أكو زنا ما أكو نسب. يعني إذا ما أكو نسب كيف يقع الميراث؟ ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب. زين إذا الزوج صار عنده أولاد، زوجته ترثه وأولاده يرثونه. قال ويرثه ولده أو ولده إن نزل، أو وإن نزل أبناء يرثوا أحفاده يرثوا، والزوج والزوجة يرثون. زين إذا ما عنده أحد هذا ابن الزنا، ما عنده أولاد ولا عنده أحفاد ولا عنده زوجة، أو بنت زنا ما عندها زوج بس أبو أم تكوينا أكو، أخوة أكو، دول نسبهم شنو نسبهم؟ ساقط على الاعتبار. وما عنده أولاد ولا أحفاد ولا زوج ولا زوجة، حينئذ يكون خاضع لقانون من لا وارث له فالإمام وارثه، ميراث المن يروح للإمام. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. وقيل قاله الشيخ الإسكافي والشيخ الصدوق والشيخ الحلبي عليهم الرحمة والرضوان ترثه أمه كابن الملاعنة. ذول الفقهاء قالوا أن ابن الزنا صحيح لا يرثه الأب ولكن الأم ترث. شلون ابن الملاعنة ترث الأم؟ قالوا هنا أيضا الأم ترث، والحال أن هذا يخالف ما أجمعت عليه الطائفة من أن الزنا هو ماذا؟ لا يثبت نسب لا من قبل أم ولا من قبل أب، ثبت أنه زنا. أما ابن الملاعنة، ابن الملاعنة ليش يرث من أمه؟ أمه لا ما نفته، من الذي نفاه عن النسب؟ الأب نفاه، أما الأم ما نفته. الأم ما قالت نعم هو ابن زنا، إذا قالت نعم هو ابن زنا خب لا يرثها ولا ترثه. فلا يقاس، لا يقاس ابن الزنا بابن الملاعنة. ابن الملاعنة أكو نسب بينه وبين أمه حسب الظاهر، لأن أمه لاعنت من أجل أن تثبت نسبه، لاعنت من أجل أن تثبت نسبه. وأما ابن الزنا نعلم أنه ليس ابنها شرعا فلا يثبت. المسألة الثانية، قال الحمل يرث إن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الإرادية دون التقلص. نجي للحمل، يرث أو لا يرث؟ طبعا الحمل كما يأتي في مسألة آتية إن شاء الله عز وجل، عليكم السلام ورحمة الله، إذا مات زيدون وعند زوجة وزوجته حامل يطلعون حصة للحمل. طبعا إذا يأخرون تقسيم الميراث حتى تليد أفضل، إذا أكو ورثة مستعجلين فيطلعون حصة الحمل، يطلعوها حصة ذكرين، احتمال يعني احتمال حامل توأم، يقول احتياطا يطلعون توأمين، إذا طلعوا توأمين ذكرين اعطوهم الحصة، إذا توأم ذكر واحد اعطوه نصها والباقي يرجعون يوزعوا عليه، من يوزعوا على الورثة. إذا مات الحمل بطن أمه، إذا مات هذا اللي يعزلوه يرجعون شنو؟ يرجعون يقسموه بين الورثة. هذا يأتي إن شاء الله عز وجل. متى يرث الحمل؟ إن ولد حيا، يعني طلع من بطن أمه دقيق أو مات يرث، ورا دقيقة مات رأسا يرث، بحيث حصة نطيها علما إلى ورثته، نقولهم هذا ورثه عمره ساعة عمره دقيقة ورثه، ولا تحي ورثه، ورا ما مات ورا دقيقة ورا ساعة ميراث رأسا ينتقل إلى ورثته، مثلا ورثتي أمه لأن أم تعتبر طبقة أولى ترث الميراث كله إذا ما ماتت قبله، وإذا ماتت قبله روح الميراث للطبقة الثانية أخوته مثلا. واضح؟ جيد. شلون نعرف هذا ولد حي لو ولد ميت؟ قالوا من الاستهلال. شنو الاستهلال؟ أول صرخة يصرخها الطفل يسموها استهلال، أول صرخة يصرخها الطفل يسموها استهلال، ومنه سمي الهلال، لأن أول ما يطلع شنو؟ أول ظهور إليه يكون بهذا المقدار البسيط. فإذا طلع من بطن أمه وصرخ وبعدين مات يرث، له حصة في الميراث. أما لو خرج من بطن أمه لم يصرخ ولكن تحرك حركة إرادية، حرك إيده حرك راسه حرك رجليه ثم مات بلا أن يصرخ ثم مات يرث. إذا تحرك حركة مو إرادية، لأن هو مشتبع في بطن أمه، لمن يخرج من الطبيعي أن ماذا؟ أن تصير عنده حركة يسموها تقلصية، بحيث الداية اللي جابته أو الأطباء قالوا هذا الآن ميت، زين لما طلع من بطن أمه نريد نسألهم إلى ميراث لو ما له ميراث، لما طلع من بطن أمه تحرك لو ما تحرك، قالوا تحرك تحركات تقلصية، لم يصرخ يعني لم يأتي بالاستهلال، لم يصرخ ولم يتحرك حركة إرادية، هاي الحركة اللي خرجت اللي شفناها تقلصات، طفل كان مجتمعا في بطن أمه ومن ثم خرج طبيعي يتمدد ويتحرك، فإذا نعتبره ولد ميتا فلا ميراث له. فالطفل الذي يرث، المولود الذي يرث، إما أن نسمع صوته يعني ولد حيا يرث، وإما أن يتحرك حركة إرادية، ودون هاتين العلامتين لا ميراث له. فقال الحمل يرث إن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الإرادية دون التقلص، أما التقلص هذا مو حركة إرادية فلا يعتبر حيا. المسألة الثالثة، قال الشيخ الطوسي رحمه الله يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا. امرأة حامل ما تزوجها، عندها أولاد عندها بنات وعندها حمل ببطنها، زين هذا الحمل شنو ببطنها؟ يقول إذا تردون تنتظرون حتى تضع، يشوفون هذا ولد بنية توم ميت عديل، تقسمون وراء وضع الحمل كل زين. الأخ ذولا يعني أبناء الميت أخوة الحمل قالوا لا إحنا مستعجلين، نقولهم إذا راح نعزل حصة ذكرين احتياطا ونوزع التركة، بعدين طلعوا ذكرين نطيهم الحصة، طلعوا ثلاثة ثلاث ذكور حامل بثلاث ذكور ترى ناخذ من عندكم نرجع ناخذ من عندكم، طلعوا ذكر واحد نطيه حصته والباقي نرجع نوزع عليه من نوزع على الجميع، وهكذا. ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى. شنو يعني ذو فرض؟ يعني مثلا رجل مات عنده زوجة وزوجته حامل، بس ما عنده غيرهم، مات عنده زوجة وزوجته حامل، زوجته نطيها ربع لو نطيها ثمن. إذا الطفل مات ببطنها ايش نطيها؟ ربع. وإذا جابته ميت ايش نطيها؟ ربع. وإذا جابته حي سواء ولد أو بنية نطيها ثمن. زين هاي حامل وما نعرف، حامل بشهر الأول قدامها ثمان شهور، ما ندري خلال ثمان شهور شو يصير، يموت يعيش ما ندري. يقول تعطى ثمن وننتظر، مات ايش نطيها فوق الثمن؟ ثمن ثاني يصير الربع، تفضلي هاي الحصة. وإذا عاش احنا مطيها الحصة الأدنى، مطيها الثمون. قال ولو كان يعني الوارث ذو فرض أعطي النصيب الأدنى.
شنو العفو هذا الطفل إذا اجى إذا اجى ميت؟
نعم.
وإذا اجى في حالة عدل راح يصير اختلاف بالنسبة.
طبعا يعني طبعا
إذا يرث وإجى أخوه ميت راح يصير يختلف نسبة إذا كان أخوه حي.
إيه شنو المشكلة؟
يعني مو نفس النسبة يرث.
يا النسبة. يعني هو عدة زيد مات عدة زوجة وعدة ابن حي وعدة حمل. عدة حمل لحظة عدة حمل شو نسوي إحنا الآن؟ سعيفنا عن قول الشيخ الطوسي تعالوا خلوا مات توم، عيفنا عيفنا مات الشيخ الطوسي خلينا الزوجة خب نطيها ثمن. زين هذا شقد نطي الابن؟ الابن الحي إما أن يأخذ كل شيء ما عدا الثمن، وإما أن كل شيء وإما أن كل شيء نص إله ونص للحمل، وإما أن كل شيء ثلثين إله وثلث للحمل إن كان الحمل شنو؟ إن كان الحمل أنثى، صح لو لا؟ فإحنا نقول له لو تصبر على ما يجي هذا نشوفه، إذا أجى ميت أنت الثمن مو لأمك الباقي كله إلك، أجى ولد ما تبقى نص إلك نص إله، أجى بنية ما تبقى ثلث يعني ما تبقى اللي تبقى ثلثين إلك وثلثين إلمن للحمل. هو قال أنا ما أنتظر الآن أريد فلوس شنو نطي؟ يقول نطي أي مقدار، أي مقدار نطي؟ هو يقول ضم ثلثين أو ضم شنو حصة توأم، ما له علاقة بهذا الحج، هذا الحج ما بي إلزام احتياطا. يقول قد مثل تطي نطي بس يلزم، إذا طلعوا ذولا توم ما أدري ثلاثة ما أدري أربعة ناخذ من عندك نرجع ناخذ، وإذا طلع اللي طيناك يا قليل راح نرجع لك إياه، ماكو شيء يضيع ما يضيع. المسألة الرابعة يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو من يتقرب بالأب، أما الذي يتقرب بالأم فقط لا يرث من دية الجنين، هذا حكم شرعي خاص. يعني هذا الجنين إلى دية، شلون إلى دية؟ مثلا رجل ضرب امرأة فأجهضت، أجهضت فهذا الجنين إلى دية. طبعا قبل أن تلج الروح بعد أن تلج الروح أكو تفصيل، أكو تفصيل في مقدار الدية، لأن دية الجنين تبدي من 20 دينار وتوصل المن إلى كامل إلى الدية الكاملة فيما لو ولجت الروح. المهم هاي دية يدفعها من أجهض المرأة، من أجهضها يدفع الدية، المن يدفعها؟ قال أمه وأبوه، يدفعها إلى أمه وأبوه. زين إذا أمه وأبوه ماكو يعني الأب ميت والمرأة بسبب الإجهاض صار بيها بسبب الإجهاض، ماتت بسبب الإجهاض، هي ماتت والطفل شنو؟ والطفل مات. يقول هاي الدية للورثة. زين من الورثة؟ قال الورثة أخوة الجنين طبقة ثانية. فما عنده أولاد الجنين، وين صار عنده أولاد؟ أخوته. أخوته من أمه وأبوه يأخذون من الدية، أخوته من أبوه يأخذون من الدية، أما أخوته من أمه فلا يأخذون ولا يرثون من الدية. حكم خاص. أخوته من أمه، أقرباء من أمه، لا يرثون من الدية. الدية مختصة بإخوته من أمه وأبيه أو من أبيه فقط. قال يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما، يعني بأبويه أو بالأب فقط، أو بالأب فقط. جيد، ما تبقى إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.